بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وما بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثالث بشرح كتاب الإمارة في صحيح الإمام المسلم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان سن البلوغ. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يدركني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال النافع رحمه الله: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرقوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. وجدير بالذكر أن هذه التبويبات هي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى، أما الإمام مسلم فإنه اكتفى بوضع أسماء الكتب: كتاب الإمارة، كتاب الجهاد، وهكذا. أما هذه التبويبات فهي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى. وفيه حديث ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، لم يقبلني أن أكون ضمن المقاتلة، ضمن الرجال الذين يقاتلون، ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة لصغر سنه. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازه. في يوم الخندق عرض مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وجعله في حكم الرجال المقاتلين. وهذا فيه دليل على أن ابن 15 سنة يعامل معاملة الرجال البالغين، وإن لم يحتل، وإن لم يحصل منه الاحتلام بإنزال الماء. فعلامات البلوغ بالنسبة للذكور 3: الاحتلام، والثاني بلوغ 15 سنة، والثالث نبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى بعلامة الرابعة وهي الحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل ابن عمر في ضمن الرجال لما بلغ 15 سنة. ويقول نافع وهو مولى ابن عمر وحافظ علمه قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، يعني خليفة المسلمين، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. أخذ بهذا الحديث واعتمد أنه حد بين الصغير وبين من هو في حكم الرجال البالغين، فكتب إلى عماله أن يفرضوا، يعني يقدروا رزقا أو رزقا، بمعنى أن يصرفوا راتبا لمن التحق بديوان الجند وهو ابن 15 سنة. وهذا اختيار كذلك الإمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد، أن من بلغ 15 سنة فهو في حكم الرجال البالغين. وهذا أيضا فيه دليل على أن بين أحد والخندق سنة واحدة، أن الخندق كانت سنة 4، وأحد كانت سنة 3، وبدر كانت في السنة الثانية.
قال: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا ليس وقوعه لديهم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي سافر بالقرآن إلى رب العدو، وزاد في رواية مخافة أن يناله العدو.
نعم، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية قال لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. العدو المخاصم، العدو المعادي، إذا وقع بيده المصحف ربما تعرض على يديه للإهانة وللتمزيق أو ما أشبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالمصحف في هذه الحال، في حال مخافة أن يناله العدو بسوء. أما إذا أمن المسلم من أن يناله العدو بشيء من الإهانة أو التمزيق أو ما أشبه ذلك فله أن يسافر به، كما هو الحال في عصرنا اليوم، فالمسلمون يسافرون بالمصاحف ويحملونها معهم، ولو دخلوا إلى أرض الكفار فإنهم آمنون عليها وعلى ما في يعني أمتعتهم. وهذا فيه تعظيم للمصحف، فيه تعظيم المصحف وتعظيم القرآن ووقايته عن الإهانة.
قال باب المسافة بين الفرج وتوضيحها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر بالخيل التي قد أمرت من الحمياء، وكان أملها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رقيما سابق بها.
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. من هذا الباب فما بعده هي أحاديث متعلقة بالجهاد والغزو وأحكام الجهاد والغزو، يعني ما سبق هو الأحاديث المتعلقة بالإمارة والخلافة والولاية وأحكامها، وما بعد هذا الباب تقريبا كله متعلق بأحكام الجهاد والغزو في سبيل الله. بدأ الإمام مسلم هذه الأحاديث بتضمير الخيل والمسابقة بينها، لأن الخيل كانت أداة الحرب أو هي دواب الحرب التي يغزى عليها ويجاهد على ظهورها، فيعتمدون عليها اعتمادا كليا تقريبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالخيل ويسابق بينها، وهذا من أجل تعليم أولا الفروسية وتقوية المسلمين والإعداد للجهاد كما أمر الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرسول عليه الصلاة والسلام سابق بالخيل التي قد أضمرت، وإضمار الخيل يكون بتقليل علفها وإلباسها شيئا مثل الجلال، يعني مثل الغطاء يوضع على ظهورها حتى تعرق ويقل لحمها وييبس فتكون أسرع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضمر الخيل المعدة للغزو والجهاد، وذلك لأجل الكر والفر. وسابق بالخيل يدل على جواز المسابقة في الخيل، وأنه لا حرج في أخذ السبق وهو الجائزة التي توضع للمتسابقين، أو أن يضع المتسابقون جائزة من سبق أخذها. هذا مستثنى من القمار المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، إلا في خف أو حافر أو سهم أو نصل. فهذا يجوز فيه المسابقة لأن فيه تقوية للجهاد وأمور الجهاد، فسابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وثنية الوداع هي مرتفع من الأرض من بلغها من الخارجين من المدينة كأنه يودع المدينة لأنها آخر المدينة، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، يعني قلل مسافة الجري للخيل التي لم تضمر أو تضمر، وكان ابن عمر في من سابق بها.
قال ابن الخيل في نواصيها الخلق إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخلق إلى يوم القيامة، وزاد في رواية الأجر والغنيمة.
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأيضا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها، النواصي جمع ناصية، والناصية هي الشعر المسترسل على الجبهة، فالخيل في نواصيها يعني في رؤوسها وفي أعدادها أو فيها الخير إلى يوم القيامة. وفي رواية في نواصيها البركة، أو البركة في نواصي الخير، كأن الخير قد عقد وعقص بشعر الناصية للخيل، وهذا من باب يعني التشجيع على اقتناء الخيل وإعدادها للغزو والجهاد في سبيل الله. وأيضا هذا لا ينفي أن يكون الخير والفضل فيها إلى يوم القيامة لمن اشتراها بهذا القصد، لمن اشتراها بقصد تعلم الفروسية والتقوي على يعني الجهاد والنية المعقودة على ذلك، فله بذلك الخير وله بذلك الأجر إلى يوم القيامة، كما جاء في ذلك قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. أما من اشترى الخيل بنية المباهاة، بنية الفخر والخيلاء، هذا لا أجر له فيها، بل هي عليه وزر، هي عليه وزر، كما نسمع بعض الأثرياء ينفقون الأموال الطائلة في الخيول وهم لا يريدون تعلم الفروسية ولا يريدون بها يعني ما يريده الشرع من تعلم هذه الأمور والتدرب عليها لأجل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل.
نعم، هذا يعني متمم للحديث السابق أو متمم لمعنى البركة في نواصي الخيل. وكنا بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال وجهك وجه مبارك، يراد به الذات كلها، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.
قال له ما يكره من صفات الخليل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، وزاد في الحديث عن الرداد والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض أو
نعم. ما يكره من صفات الخيل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الشكال من الخيل، وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الشكال من الخيل، فقال جمهور أهل اللغة أن الشكال هو أن تكون للفرس ثلاث قوائم محجلة، محجلة يعني فيها بياض، ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة ليس فيها تحجيل. هذا هو الشكل، أو هذه هي الخيل الشكال، أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة. وقال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن كان يستحب أن تكون أن يكون التحجيل في كل القوائم، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الفرس محجلا يعني في حوافره بياض، أو في رجله وفي رجليه وفي يديه بياض في جميع الأطراف، لا أن تكون واحدة منها غير ذلك. وهذا كما قال أهل العلم، لأن هذا يدل على نجابة الفرس، تدل هذه الصفة على نجابة الفرس وعلى قوته وعلى صلاحيته للجهاد والغزو، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله إما عن تجربة وإما قاله عن وحي من عند الله سبحانه وتعالى.
قال باب فضل الجهاد والغزو في سبيل الله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا بالتمييز والايمان به وتصديقا برسله، فهو علي ضامن ان يدخله الجنه او ارفعه الى مسكنه الذي خرج منه نالا ما نال من اجر او غنيمه، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئه حين كلم لونه لون دم وريحه منه، والذي نفس محمد بيده لولا ان يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سبيله تغزو في سبيل الله ابدا، ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه، ويشق عليهم ان يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوجدت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل، لوجدت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل.
نعم. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وأورد فيه هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الجهاد في سبيل الله، يقول صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، يعني تكفل الله، تضمن الله أي تكفل الله عز وجل وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يعطي من خرج في سبيله الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو الثمن، أن الله عز وجل ضمن، و قوله الحق سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أنه من خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، بشرط أن يكون خروجه في سبيل الله. المحرك له للخروج في الجهاد هو الإخلاص والرغبة في الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لا أن يخرج لأجل الغنيمة، لا أن يخرج لأجل الدنيا، لأن هذا خطر، كما جاء في حديث النسائي: من غزا ولا يريد إلا عقالا فهو نصيبه أو فهو حظه. لو أن إنسان غزا لا يريد إلا أن يصيب الحبل، هذا العقال الذي يربط به البعير، لأجل أن يناله، فهذا حظه من الغزو والعياذ بالله. فالذي ينال الأجر والغنيمة ودخول الجنة هو من خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله ورغبة فيما عند الله تعالى، أي مخلصا لله في هذه العبادة العظيمة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني سواء قتل في سبيل الله أو رجع إلى بيته فهو على خير في الحالين. إن قتل في سبيل الله فهو في جنان الخلد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن رجع إلى بيته رجع بأجر عظيم ورجع بغنيمة، وهي جائزة معجلة له في الدنيا. إذا رجع بأجر وغنيمة، وإن قتل دخل جنات النعيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله. الكلم والجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. يوم القيامة يبعث على هذه الحال، في حال جرح، لأنه جرح في سبيل الله، لونه لون دم وريحه مسك. هذا المجروح يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف، جرحه يسيل بغزارة، ولكن هو على خلاف ما كان في الدنيا، لأن الدم رائحته كريهة منفرة، لكنه يوم القيامة يبعث الدم لونه هو لكن ريحه ريح المسك الطيبة، بل هي أطيب الطيب. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. لولا أن أشق على المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن قدر على الغزو والجهاد في كل غزوة وفي كل خروج، فإن من المسلمين من لا يقدر، لأنه لا يجد دابة يركبها، لا يجد شيئا يتركه عند أهله يعيشون من. ليس كل الناس يقدرون على الجهاد في كل وقت وحين. يقول: ولكن لا أجد سعة فأحملهم. أيضا ليس عندي سعة بحيث أني أستطيع أن أوفر الدابة لكل مجاهد في سبيل الله، ولا يجدون سعة، هم أنفسهم فقراء. وهؤلاء كان بعضهم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله احملني، يعني خذني معك إلى الجهاد وإلى الغزو واحملني. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. يقول الله سبحانه وتعالى عن حالهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تصور أن الإنسان يبكي حزنا وألما أنه لا يستطيع أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الراحلة التي يركبها، الدابة التي يجاهد عليها في سبيل الله. ويشق عليه من يتخلف عنه. بعض المسلمين كان يشق عليهم جدا أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة وهم جالسون في المدينة، مع أنهم أصحاب عذر، حبسهم العذر، إما الفقر والحاجة وإما المرض وعدم القدرة، لكن هذا كان مما يشق عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على وجود الخير العظيم في قلوبهم والرغبة فيما عند الله عز وجل وحب الجهاد في سبيل الله والإخلاص لإعلاء كلمة الله، والذي نفس محمد بيده لوددت، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل، يعني يحييني الله عز وجل فأغزو فأقتل ثم يحييني الله عز وجل فأغزو فأقتل. وهذا يبين عظم هذه العبادة التي يكون بها رفع شأن الإسلام والمسلمين. ومتى ضعف المسلمون عن الجهاد بسبب ضعف تمسكهم بكتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجهاد، حصلت لهم الذلة وتكالبت عليهم الأعداء، كما هو الحال اليوم، والله تعالى المستعان.
قال باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة.
نعم. باب فضل الشهادة في سبيل الله. والحديث عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير، يعني هي من أهل الإيمان، هي من أهل الإسلام والإحسان، بحيث أنها إذا ماتت انتقلت إلى خير عظيم. فالمؤمن إذا مات انتقل إلى نعيم وروح وريحان وجنة ورضوان من عند الله عز وجل. فإذا انتقل إلى ذلك لا يفكر بالرجوع إلى الدنيا، كيف يفكر بالرجوع إلى الدنيا ذات الضيق والأحزان والهم والغم والنكد؟ إلا المجاهد، إلا المجاهد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى. إلا الشهيد والمجاهد في سبيل الله إذا قتل شهيدا فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. إذا رأى فضل الشهادة وعظم الجائزة التي أعطيت له يتمنى أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية ليزداد فضلا من عند الله سبحانه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعون. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعون. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القانت بآيات الله، لا يسر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث عن أبي هريرة: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما هو العمل الذي يساوي الجهاد في سبيل الله؟ يعدل يعني يساوي، والعدل يعني المساواة بين الأمرين. وهذا السؤال يدل على فكر الصحابة في أمور الآخرة وأعمال الآخرة والأعمال الصالحة التي تقربهم من الله عز وجل. قالوا: ما العمل الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعوا. وفي القول الثاني قال: لا تستطيعونه. وهذه تجوز وهذه تجوز، يجوز أن يقول: لا تستطيعوه، ويصح أن يقول لا تستطيعونه بإثبات النون. سألوه عدة مرات فقال في الثالثة الذي يعدل الجهاد في سبيل الله هو الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. مثل المجاهد كمثل الصائم الدهر القائم الليل الذي لا ينام، وهذا لا يمكن للإنسان أن يقوم به، لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة أن يكون صائما الدهر وقائما الليل لا ينام. هذا هو الذي يعدل الجهاد في سبيل الله حتى يرجع المجاهد إلى بيته، يكون أجره عند الله عز وجل كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا ينام.
قال عن نعمان بن بشير قال كنت عند جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أؤدي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجر ابن عمر وقال لا تصر أقواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها.
نعم، حديث هو النعمان بن بشير، وهو أيضا في فضل الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. يقول النعمان بن بشير وهو من صغار الصحابة كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مسجده الشريف، فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يعني أجتهد في سقيا الحجاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وعمارة المسجد الحرام إما أن تكون عمارة حسية يعني بالبناء والترميم والتعمير، وإما أن تكون العمارة عمارة المسجد الحرام بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتسبيح والعبادات. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. قال لهم ثالث الجهاد في سبيل الله أعظم وأفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة نهوا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وكان ذلك في يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال إذا انتهينا من الصلاة أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأسأله وأستفتيه عن هذا الأمر الذي حصل فيه الخلاف بينكم، فسأله فأنزل الله عز وجل قوله من سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، أي لا يستوي من سقى الحاج وعمر المسجد الحرام بالصلاة والعبادة مع المؤمن المجاهد. والسبب أن في العادة أن العبادات تعظم بعظم النفع، فصلاة الإنسان نفعها لنفسه، صيامه نفعه لنفسه، قراءته وقيامه نفعه لنفسه. فالجهاد في سبيل الله فيه منفعة للعالمين، فيه منفعة للأمة، فيه درء للشر عنه وسقاية الحاج، وإن كان فيه منفعة للحجيج لكنها أقل من منفعة الجهاد في سبيل الله. فالنفع في الجهاد متعدي، ليس هو نفعا قاصرا على النفس، بل هو نفع يتعدى إلى الأمة كلها، بل إلى الأمم كلها، لأن دخول الإسلام إلى الأمم الكافرة فيه خير عظيم لهم، فيه إنقاذ لهم من النار. فمن أسلم دخل النار، دخل الجنة، من أسلم أنقذه الله عز وجل من حفرة النار، كما قال الله عز وجل لهذه الأمة: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها.
قال بعد قضم الغزوة والضحة في سبيل الله، قال بعد أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت.
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هي الخروج أول النهار إلى الزوال، كله يسمى غدو، من خرج من بيته أول النهار إلى الغزو إلى الزوال، هذا كله يسمى غدو. والرواح والروحة من الزوال إلى آخر النهار. فهذا الغادي في سبيل الله يحصل له من الثواب ما يعدل الدنيا وما فيها، بل خير منه، يحصل له من الأجر ومن الثواب العظيم ما يعدل الدنيا وما فيها. وكذلك من راح في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله يعني في الجهاد أو في الغزو، فهذا فضل الغدوة والروحة في الجهاد في سبيل الله.
قال باب بيان ما أعد الله تعالى
هذا أيضا من الأبواب في فضائل الجهاد، باب بيان ما أعده الله للمجاهد في الجنة من الدرجات. وساق الإمام مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، من رضي بالله ربا ووحده سبحانه وتعالى وخصه بالعبادة ورضي بأوامره وترك نواهيه واختار دينه وتابعه، وكذلك رضي بالإسلام وبأحكامه وتشريعاته، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واتبعه وأطاعه، وجبت له الجنة. فهذه الخصلة تكون لمن رضي بالله عز وجل وبنبيه وبدينه، وجوب الجنة، ولا أحد يوجب على الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه. فعجب لها أبو سعيد لكونها من الأمور المستطاعة المتيسرة على من يسرها الله عليه، فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال وأخرى، يعني وخصلة أخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هذه الخصلة هي الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يرفع العبد عند الله عز وجل درجات، وفي الجنة 100 درجة، في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم. هذه الدرجات مميزة غير درجات أهل الجنة الأخرى، بل هي خاصة للمجاهدين. 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجة ودرجة من المسافة كما بين السماء والأرض. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. والجهاد في سبيل الله يكون باليد وباللسان وبالمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأيديكم. فمن الجهاد في سبيل الله الرد على أهل الشرك والأوثان وعلى أهل الإلحاد، الرد عليهم وعلى شبهاتهم، الدفاع عن الإسلام، عرض الإسلام، الدعوة إلى الله عز وجل. باب عظيم من أبواب الجهاد أن تكون داعيا لله عز وجل، هذا باب عظيم من أبواب الجهاد. كذلك يمكن الإنسان أن يجاهد بماله وهو في بيته، فيجهز الغازي ويعينه، أو يجهز أو يخلفه في أهله بخير ويغني، هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم.
قال باب من قتل في سبيل الله كفر فكفرت خطاياه الا الدين. قال وعن ابي قتاده انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت طالب محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله فتكفر عني خطاياك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت طالب محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لذلك.
نعم. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، كفرت خطاياه يعني كله. فالقتل في سبيل الله مكفرة للسيئات والإثم كله، ويكفر كل تقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فلا يكفرها القتل في سبيل الله، وهذا يدلنا على خطورة التساهل في حقوق الناس كالديون وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، محتسب في جهادك ترجو وجه الله، أي أنت مخلص في جهادك وراغب فيما عند الله وصابر، مقبل غير مدبر، يعني لا تكون فارا، لأن الفرار من الزحف من الكبائر، ومن قتل وهو فار فقد قتل وهو على معصية، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالفرار من الزحف والانهزام أمام العدو كبيرة من الكبائر، إلا إذا نوى بتراجعه الانحيال إلى فئة من الجيش يحتمي بهم، أو قصد بفراره استدراج العدو إلى كيد أو إلى خديعة أو ما أشبه ذلك. لذلك قال تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكفر يعني عنك خطاياك. ثم قال له كيف قلت؟ يعني أعد علي السؤال. فأعاد عليه السؤال فقال نعم إلا الدين، إلا الدين، فإن القتل في سبيل الله لا يكفره، بمعنى أنه لا يرفعه. وهذا الحديث محمول على من تساهل في الدين، من أخذ أموال الناس وتساهل بردها، أو أنه أخذها ونوى عدم إرجاعها والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه يعني أعانه الله وأدى عنه. وهذا يشمل الدنيا والآخرة. لو مات الإنسان وهو مديون وهو عازم على السداد فإن الله تعالى يؤدي عنه في الآخرة، لكن من أخذها يريد إتلافها، أخذها ولا يريد ردها، عازم على أن لا يردها، فهذا الذي يأثم وهذا الذي لا يكفر عنه هذا الذنب. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هذا فيه دليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، ينزل عليه بالحديث النبوي كما ينزل عليه بالقرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
قال له بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال وعن مسروق قال تألى عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تسألن من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير بحر لها قناديل معلقة بالعرش تسرع من الجنة ثم تأوي إلى القناديل فاطلع عليهم ربهم اتباعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قال أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن نرد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى
نعم. هذا فيه فضل القتل في سبيل الله والاستشهاد في سبيل دين الله عز وجل وإعلاء كلمته. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في الجنة وأما أجسادهم ففي الأرض، وأرواحهم لها تعلق بأجسادهم مع أنها في الجنة لكن لها تعلق بالأجساد في الأرض، وكيفية ذلك غير معلومة لنا. مثل أن النائم ينام وتقبض روحه لكن روحه لها اتصال بجسده بحيث أنه لو أوقظ استيقظ، والله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يقول صلى الله عليه وسلم, يقول عبد الله بن مسعود أولا أنه سئل عن هذه الآية, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن من قتل فقد مات وانتهى, وإنما من مات أو قتل فمرجعه إلى الله, لأن الله تبارك وتعالى كتب لهذه الروح الخلود فلا تنتهي ولا تفنى بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن قتل في سبيل الله فهو حي عند ربه يرزق. ما معنى يرزق؟ يعني يأكل ويشرب ويتمتع ويستلذ, هذا معنى رزقه. فقال ابن مسعود إنا قد سألنا عن ذلك, يعني سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يقتل في سبيل الله, فقال أرواحهم, يعني من قتل في سبيل الله من الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر. يجعل الله عز وجل أرواح الشهداء داخل طيور خضر في الجنة, لها قناديل معلقة بالعرش, قناديل جمع قنديل وهو السراج. هذه الأرواح تأوي إلى هذه القناديل, وأين مكانها؟ هذه القناديل شرفها الله عز وجل فجعلها معلقة بعرشه الذي هو أعلى مخلوقاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى, أي ربنا عز وجل على العرش استوى عليه وعلى عليه. فهذا تشريف, تشريف عظيم ومكانة عالية سامقة سابقة لكل المخلوقات. تسرح هذه الطير, تسرح من الجنة حيث شاءت, تسرح في الجنة تشرب من أنهارها, تأكل من ثمارها, تتمتع بجوها, ثم تأوي إلى تلك القناديل عند الليل أو عند آخر النهار, تأوي إلى القناديل. قال فاطلع إليهم ربهم اطلاعه, ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه, تجلى لهم سبحانه, فقال هل تشتهون شيئا؟ سأل أرواح الشهداء هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا, أي شيء أعظم من هذا؟ أي كرامة, أي نعيم, أي جائزة تكون أعظم مما نحن فيه؟ فأعاد عليهم السؤال رب العزة والجلال, فعل بهم ذلك 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. أرادوا أن يزدادوا من هذه الكرامة ومن هذا النعيم العظيم, فقالوا ردنا إلى الدنيا حتى نجاهد في سبيلك ونقتل مرة أخرى. فلما رأى ربنا سبحانه أن ليس لهم حاجة تركوا. نعم.
قال بعض قصة هذه الوزيبة, قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أقوال؟ فقال رجل مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعر من الشعار, في شعر من الشعار يعبد الله ربه ويدعو الناس من شره.
نعم, هذا باب أيضا في فضل الجهاد والرباط, وبدأ فيه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذا أفضل المسلمين وهذا أفضل المؤمنين. والجهاد كما ذكرنا يشمل الجهاد باللسان والجهاد باليد والجهاد بالمال، فهذا المجاهد هو أعظم الناس منزلة، وهذا الداعية الذي يدعو إلى الله على بصيرة ومن أعظم الناس منزلة، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الداعي إلى الإصلاح، هذا مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بنفسه وبلسانه وأيضا ربما بماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره، أي هذا المؤمن اعتزل الناس، خلى بنفسه عن الناس، يعبد الله عز وجل ربه ويدع الناس من شره. والعزلة كما قال أهل العلم لها شروطها، متى تكون العزلة صحيحة؟ إذا اعتزل الإنسان الشر، متى اعتزل الإنسان شر المجتمع هذا خير، أما أن يعتزل المؤمن الخير فهذا شر. لما لا تصلي مع الجماعة؟ قال أنا معتزل في بيتي أعبد الله، هذا خطأ لأنه فارق الجماعة. لما لا تصلي الجمعة؟ قال أنا معتزل في شعب من الشعاب، هذا خلاف النصوص وخلاف الأدلة، فالأدلة لابد أن تجمع بعضها مع بعض، فالاعتزال للخير شر، أما الاعتزال للشر فهو خير. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن المعتزل الذي يعبد الله ويدع الناس من شره هذا الذي هو على خير.
الله أكبر.
نعم، الحديث الثاني في هذا الباب والذي فيه فضل الجهاد والرباط في سبيل الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معاش الناس، يعني خير عيش الناس، خير عيش الناس، خير حياتهم، هذه هي الحياة التي هي خير الحياة، رجل ممسك عنان أو عنان فرسه في سبيل الله، ممسك بالعنان الذي هو الحبل الذي يربط في اللجام، وقد أمسك فرسه في سبيل الله، يعني أعدها للجهاد في سبيل الله، يطير على متنه، هذا تصوير للسرعة، أنه إذا سمع شيئا طار على متن الفرس، على ظهر الفرس، كلما سمع هيعة، الهيعة يعني الصوت المرتفع الذي يكون عند الحرب، أو فزعة، فزعة يعني خروج ونهوض إلى الأعداء، طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، يعني يطلب مضان الموت، مواطن الموت والقتل في سبيل الله، يعني يرغب في الشهادة في سبيل الله. وهذا كما هو معلوم محمول على الجهاد الشرعي الذي يدعو إليه الإمام أو نائبه، ويكون مستوفيا شروط المعروفة. والثاني رجل في غنيمة، غنيمة تصغير الغنم، يعني له قطعة من الغنم في رأس شعفة، في رأس شعفة يعني في رأس جبل، الشعفة هي أعلى الجبل، من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يعني معتزل للناس ولشرهم، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يموت، ليس من الناس إلا في خير. هذا أيضا في اعتزال الناس عند الفتن، إذا اشتدت الفتن يشرع للإنسان أن يعتزل إذا خاف على نفسه منها. إذا خاف الإنسان على نفسه من الفتنة فإنه يشرع له أن يعتزل من ذلك خوفا على نفسه، وإلا الأصل أن يخالط الناس وأن يصبر على أذاهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله عز وجل، كما هو حال الأنبياء. هذا حال الأنبياء، أنهم كانوا يصبرون ويخالطون الناس ويصيبهم منهم الأذى وغيره. نعم.
قال
بعض
بيان
الرجلين
يصل أحدهما الآخر في فلان الجنة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد.
نعم. باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يعني كلاهما يدخل الجنة مع أن أحدهما قتل الآخر. يقول أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين، هذا فيه إثبات صفة الضحك لربنا سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة دون تعرض لها بتأويل يغير معناها أو تحريف يصرفها عن مرادها، بل تجرى على ظواهرها كما قال السلف، أمروها كما جاء، يعني لا تتعرض لها بتأويل ولا بتحريف يغير المعنى ويغير المراد. فأهل السنة يقولون هذا فيه إثبات هذه الصفة، صفة الضحك لربنا سبحانه، وهو عز وجل ضحكه دليل رضاه ودليل محبته لهذا الشخص، أو دليل رضاه عن هذا الفعل أو عن هذه الحال. فالله عز وجل يضحك إلى رجلين، ولا يجوز أن يحرف المعنى فيقال ضحك الله يعني ثوابه، ضحك الله يعني جنته، هذا تحريف تغيير لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، المعروف أن من قتل مؤمنا دخل النار خالدا مخلدا فيها، خاصة إذا كان كافرا كما هو ظاهر الحديث. لكن كيف كلاهما يدخل الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة كيف يا رسول الله، قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، رجل يقاتل في سبيل الله فيستشهد، يقتل في سبيل الله، ثم يتوب الله على القاتل، قاتل المؤمن يتوب الله عليه فيسلم ويقاتل هو في سبيل الله عز وجل فيستشهد ويقتل في سبيل الله، فكلاهما يكون من الشهداء. وكلاهما يضحك الله تعالى له. وهذا من عجيب تقدير الله تبارك وتعالى وصنعه. نعم، باب من قتل كافرا ثم سدد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. من قتل كافرا في سبيل الله، يعني مؤمن قتل كافرا في سبيل الله عز وجل، لا يمكن أن يجتمعان في النار، لا يمكن أن يدخل هذا المؤمن إلى النار فيجتمع هو والكافر الذي قتله. مؤمن يقاتل في سبيل الله فقاتل كافرا فقتله، لا يمكن أن يجتمع هو مع الكافر في النار، بشرط السداد، لزوم السداد، كما جاء في الرواية الأخرى: مؤمن قتل كافرا ثم سدد، يعني استقام على الطريقة. بشرط أن هذا المؤمن بعد أن يشارك في القتال وفي الجهاد لا يترك ما كان عليه من الاستقامة، لأن هذا المؤمن لو شارك في القتال وفي الجهاد ثم بعد القتال والجهاد وقع في الكبائر، ربما هذه الكبائر توجب له دخول النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم سدد، يعني استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط عمله الصالح بالكبائر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه وسمعناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.